المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر جماد الآخرة لعام 37 و400 الهجرة. فإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يبين لك كيف تنظم أمور حياتك الدينية والدنيوية، وإن عملت بمقتضى هذا الحديث استقامت لك أمورك وتعاملت مع شؤونك كلها بعقل وحكمة وبصيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا أمر لك يا عبد الله ولك يا أمة الله أن يسعى كل واحد لتقوية إيمانه، لأن المؤمن القوي الإيمان خير من المؤمن الضعيف الإيمان وأحب إلى الله عز وجل. ولا شك أن كل واحد منا يحب أن يكون خيرا وأن يكون محبوبا لله عز وجل، والمطلوب أن يكون حالك في الإيمان اليوم خيرا من أمس وغدا خيرا من اليوم. ولا يتحقق ذلك إلا بالبذل المستمر للأقوال والأعمال التي تحقق لك شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن حقق شعب الإيمان كلها أفضل ممن حقق بعضها وخير منه، ومن حقق 50 شعبة أفضل ممن حقق 40 وخير منه. وعلى هذا فقف. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله في هذا الحديث أن العمل بالمستحبات بعد أداء الفرائض جالب لمحبة الله جل وعلا. ومن هنا يقوى الإيمان، أي بكثرة الصالحات، بكثرة القربات التي من شأنها أن تقوي الإيمان، من أداء فرائض الله وأداء النوافل. وكل الواجبات تجدها محاطة بالمستحبات، فالصلاة فيها فرض ونفل، والصيام فيه فرض ونفل، والزكاة فيها فرض ونفل، والحج فيه فرض ونفل، وصلة الأرحام وبر الوالدين وحقوق الجار فيها فرض وفيها نافلة إلى غير ذلك. فتأتي بما افترض الله عليك ثم تكثر من النوافل، إضافة إلى أداء المستحبات من قيام الليل وصلاة الضحى ونوافل الصلوات وكثرة تلاوة القرآن والذكر إلى غير ذلك. كل هذه الأعمال الصالحة سبب لتقوية إيمانك. وإذا قوي إيمانك وصرت مؤمنا قويا كان لذلك الأثر الأعظم على أقوالك وأفعالك وأخلاقك، وكان ذلك أحرى لقبول دعائك وكان ذلك أحرى لأن يرحمك الله عز وجل، بل ربما رحم الله من حولك إكراما لك، وحفظك الله في نفسك، وحفظك في أهلك، وحفظك في مالك، وحفظك في ولدك، كل ذلك بسبب أن إيمانك صار قويا بكثرة الصالحات. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي كل خير، أي أن المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفا، ولو كان عنده ذنوب، ولو كان عنده تقصير، ففيه خير، فالمسلم خير من الكافر وإن كثرت ذنوبه وقلت صالحاته. ومن هنا يبطل ذلك التعبير وتلك الكلمات التي تصدر من بعض الناس في احتقار المسلمين ونفخ الكافرين ومدحهم. فكم من الناس من إذا رأى بعض الصناعات التي أتمت قال: الكفار عندهم أمانة خير من المسلمين. هذا كلام باطل، فإن أفسق واحد من أمة محمد خير من ملء الأرض من الكافرين. ألا ترى أن كل ما فعل مما تراه أمانة يسقط أمام أنه يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب في قوله إنه رسول من عند الله؟ وما ينفعك أن صنع صناعة بعد ذلك فيها شيء من الإتقان، ما ينفعه أن يمدح بشيء من الصناعات أو غير ذلك، وقد وصل إلى هذا الاعتقاد الباطل إلى غير ذلك من أمور الكفر. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم انظر إلى الأسواق، فإنك تجد الصناعات الرديئة أكثر بكثير من الصناعات المثقلة، ومع ذلك يكتبون عليها العبارات البراقة ويضعون عليها اللواصق الملفتة للأنظار التي تغرر بالناس وتجعلهم يظنونها أجود ما في الأسواق. ثم إنهم ما حسنوا التجارة من أجل الأمانة، إنما فعلوا ذلك حرصا على سمعة شركة أو مصنع فقط، لا أنهم يتقربون بذلك إلى الله. وهكذا لو رأى إنسان من بعض المنظمات التي تحسن إلى بعض المرضى أو الأطفال أو النساء أو غير ذلك، فإنه ربما مدحهم وأثنى عليهم: يا عبد الله، إنهم إنما يفعلون ذلك من أجل أن يجعلوا الناس يحبون الكافرين ويبغضون المسلمين، إنهم إنما يفعلون ذلك ليخرجوا الناس عن دين الله عز وجل. فالذي يبذل ماله من أجل أن يكفر الناس لا يشكر، لا يشكر ولا يذكر بالخير. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنهم يأتون بمنظمات تنصيرية تنتشر في أوساط الفقراء وفي أوساط البسطاء، ينتشرون في الأرياف من أجل أن يحببوا الكافرين إلى قلوب المؤمنين. المقصود أيها المسلمون أن المؤمن الضعيف الضعيف الإيمان فيه خير ما دام أنه مسلم، وهو مأمور ألا يبقى على حاله من الضعف، بل عليه أن يسعى في تقوية إيمانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه الكلمة أو هذه الجملة القصيرة حوت معاني كبيرة في شؤون الدين وشؤون الدنيا. احرص على ما ينفعك، ينفعك أن تكون من المؤمنين، ينفعك أن تكون من المحسنين، إحسانك ينفعك، إيمانك ينفعك، تقوى الله عز وجل تنفعك، تلاوة القرآن فيها النفع الكبير لك، أداء الصلوات مع الجماعة فيها النفع الكبير، بر الوالدين، صلة الأرحام، أداء الأمانة، صدق الحديث، إلى غير ذلك. كل هذا عائد عليك بالنفع. احرص على ما ينفعك. الصف الأول أنفع لك من الصف الثاني، الصف الثاني إن لم تجد مكانا في الأول أنفع لك من الثالث. حضورك إلى المسجد في وقت مبكر قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة خير لك. وهكذا معشر المسلمين، كل ما كان فيه زيادة في الأجر وفيه عمل صالح فإنه خير لك. الجليس الصالح خير لك من الجليس السيء، قراءة القرآن خير لك من الجرائد والمجلات. وهكذا كل ما كان فيه خير فاحرص عليه. احرص على ما ينفعك جملة كبيرة، كبيرة المعنى جدا، وتجعلك تدير ذهنك في كل ما يعود عليك بالنفع. طلب العلم خير لك، هل لك نصيب في هذا الخير؟ هل لك نصيب في الأعمال الصالحة لتضرب بسهم في كل عمل صالح؟ وهكذا ليكن فهمك لهذه الجملة. أيضا احرص على ما ينفعك في أمور دنياك. كم من الناس من يقع فيما يعود عليه بالضرر في تجارته في اكتسابه. احرص على ما ينفعك في التجارة وفي الاكتساب. انظر إلى العمل الذي يعود عليك بالربح، انظر إلى العمل الذي يجلب لك الرزق ما دمت قد تفرغت لطلب الرزق. والربا وإن كنت ترى فيه أرباحا إلا أنه خسارة، فحرصك على ما ينفعك يكون بترك الربا، ويكون بترك الغش، وبترك الكذب، وبترك الأيمان الفاجرة. وإن كنت تظن أن هذه الأشياء ستنفق سلعا قد بارت بين يديك، ولكن بيمين فاجرة أو بكذب ورش ستنفق هذه السلع، هذا ليس حرصا على ما ينفع، بل إنك جلبت إلى نفسك الشر. نعم، وعلى هذا فليكن ذهنك دائرا في هذه الأشياء كلها. أنت مريض، اشتهت نفسك أكلا معينا لكنه يعود عليك بالضرر، لا تأكل. وانظر إلى المأكولات التي تنفعك في بدنك فاحرص عليها ما دمت في حاجة إليها. فهذه الجملة احرص على ما ينفعك تأتي على أمر دينك ودنياك. من الذي يستطيع أن يقول إن الدش والتلفاز يعودان على المسلمين بالنفع؟ كلا، إنما يعودان عليهما بالضرر. ومع هذا كم ترى من الحرص عند الناس على التلفاز والدش وعلى ما جاء مؤخرا في التواصل الاجتماعي فترى كثيرا من الناس قد عكفوا على الجوالات والكمبيوترات منشغلين بها في تواصل فيما بينهم ودردشات فيما بينهم بكلام فارغ بكلام هابط بكلام سيء أقل شأنه أن يكون في مباحات وكلام لا يعود عليهم بنفع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم يقول احرص على ما ينفعك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله احرص على ما ينفعك ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، أي أنك إذا حرصت على ما ينفعك فأنت في أمس الحاجة إلى إعانة الله لك، فلا تغتر بنفسك وتغفل عن الاستعانة بالله عز وجل، فلن تستطيع بذكائك ولا بقوتك ولا بقدرتك أن تحقق شيئا. وعلى هذا فاستحضر الاستعانة بالله جل وعلا. ونحن نقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، أي وإياك نستعين على عبادتك. لا تستطيع أن تحقق شيئا إذا حرمت إعانة الله جل وعلا، فذكاؤك وقدراتك وقواك إنما هي أشياء أوجدها الله عز وجل فيك، فإن من الله عز وجل عليك بإعانة نفعتك هذه القوى وإلا لم تنفعك، ولربما جاءت بالضرر كما قال بعضهم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نعم، كم من إنسان يبذل أسبابا يظن أنها نافعة وإذا بها تعود عليه بالضرر، وكلما كان بعيدا عن الله مظهرا للاستغناء عن الله كان كالحمام التي وقعت في شبكة الصياد، كلما حاولت أن تتخلص بقدراتها كانت الشبكة أكثر تمكنا من رجليها. وهكذا تجد بعض الناس الذي يظهر الاستغناء عن الله مظهرا أو واقعا في الغفلة عن الاستعانة بالله عز وجل، ويرى أنه ذكي وأن لديه التجارب الطويلة، فإنه كلما حاول أن يتخلص من مصائب وقعت عليه تورط مرة أخرى. فترى أناسا يتورطون في التجارة وأناسا يتورطون في المعاملات الأسرية وأناسا يتورطون في غير ذلك، كل إنسان على حاله. المقصود أنك في أمد الحاجة إلى أن يعينك الله تبارك وتعالى. لست غنيا عن عون الله سبحانه وتعالى حتى في شربك كوب ماء فاستشعر إعانة الله عز وجل لك في شرب كوب ماء، في لبس ثوبك، في وضوئك، في اغتساله، في أدائك الصلوات، في بعدك عن المعاصي، في بعدك عن ثلثاء السوء، في كل أمورك، في بعدك عن الأعداء، في تخلصك منهم، في تخلصك من ثلثاء السوء. في أمر دينك ودنياك على وجه الأمور أنت في أمس الحاجة إلى إعانة الله. ثم قال ولا تعجز، أي أنك تحرص أولا على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز. إذا استعنت بالله فلن تكون عاجزا، ولكن يحصل لكثير من الناس العجز والضعف والكسل والتواني والضعف، فلا يتحقق لهم أمر. انظر مثلا على سبيل أو في أمورك الدينية، ربما يجلس بعض الناس الساعة والساعتين لا يستطيع أن يقوم لصلاة ركعتين يقضيهما في 3 دقائق أو 4 دقائق، ويبقى الساعة والساعتين وهو جالس لا يصنع شيئا. تراه ساجدا لا يستطيع أن يسبح ولا يستغفر ولا يذكر الله ولا يتلو القرآن، مع أنه فارغ ما عنده عمل. هذا عجز، هذا عجز. ترى أنه لو حملته الأثقال سهل عليه حملها، ولكنه لا يأخذ المصحف ليقرأ شيئا من القرآن ويبقى جالسا في مكانه لا يصنع شيئا. هذا لو أشغل نفسه بمباح، هذا لو أشغل نفسه بمباح، فيضيع عليه من الوقت ما يستطيع أن يفعل كثيرا من الصالحات. ما السبب؟ إنه العجز ونقص إعانة الله عز وجل لهذا الإنسان. ترى أن الليالي تمر ويمر عليه الأسبوع كاملا لا يفعل من الصالحات بعد الفرائض ما لو تفرغ له ساعة لفعله، فتمر الأيام لا يفعل شيئا. هذا كله من العجز. ترى أن عنده الأموال الطائلة وتمر السنة والسنتان وعشر سنوات وربما 20 سنة ولا يحج وعنده الأموال، هذا من العجز. وعلى هذا فقس. وهكذا معشر المسلمين، ترى الإنسان يكابد الفقر، يكابد الضعف، ويكابد الحاجات، يتمنى الشيء اليسير، وترى أنه عاجزا عن الاكتساب. هذا عجز، هذا عجز، مع أنه يمكنه وميسر أمامه أن يكتسب هنا وهناك. هذا من العجز. فلهذا إذا نقص عند الأمر الاستعانة بالله ابتلاه الله بالعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، أي أنك حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ولم تعجز، بذلت الأسباب، ولكن الله عز وجل أراد شيئا غير ذلك الشيء الذي هيأت نفسك له وبذلت أسبابه، فلم يتحقق لك هذا الشيء. فعند ذلك بعض الناس يقول: كان ينبغي أن أفعل كذا وكذا، لو فعلت الشيء الفلاني لتحقق هذا الشيء. كلا والله، لو بذلت ما بذلت فإن الله عز وجل قد أراد أن هذا الشيء لا يتحقق. فربما يقدم الإنسان على خطبة امرأة ويبذل جهده وذهب بعقلاء الناس وبذل المال وفعل وفعل، ولكن حصل أن ذلك الأمر لم يتم وانقطع الأمر. يقول: لو أني أرسلت فلانا خاطبا لتحقق الزواج. كلا والله، قد أراد الله أنك لا تتزوج بهذه المرأة، وهكذا تقرر سفرا وتأخذ أسباب السفر وعدة السفر، تعطلت سيارتك في الطريق فرجا، تقول لو أخذت السيارة الأخرى أو ركبت مع شخص آخر لتحقق ذلك السفر. كلا والله، قد أراد الله أن لا تسافر. نعم، لهذا إذا بذلت السبب، حرصت على ما ينفعك، واستعنت بالله، وابتعدت عن العجز، وبذلت الجهد ونشط، ثم كانت هناك موانع حالت بينك وبين هذا الأمر، فعند ذلك تعلم أن هذا قدر الله، وأن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، أي ما شاء الله فعل، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك الهموم والوساوس والشكوك والاحتمالات، ويدخل عليك هموما كثيرة إلى غير ذلك، فأغلق على نفسك هذا الأمر، وارض بما قسم الله، وارض بما قدر الله. هكذا معشر المسلمين، قد يمرض عليك قريب، قد تمرض أنت أو زوجتك أو أولادك، بذلت ما في وسعك، عرضتهم على الأطباء، بذلت مالك، فعند ذلك حصل قدر الله، بأن عمي من كنت تعالج عينيه، أو صم من كنت تعالج أذنيه، أو مات من كنت تعالج مرضا به، هذا أمر الله. ما تقل لو أني أسعفته إلى الطبيب الفلاني، أو لو أني فعلت كذا وكذا، أمر الله قد سبقك ما دمت قد أتيت بما ألزمك الله وبما أقدرك الله عز وجل عليه. فاحذر من أن تأتي بلو في الندم على ما فات من أمور حياتك، فإن فيها الاعتراض على قدر الله أولا، وإنها تفتح عليك عمل الشيطان، وتفتح عليك الهموم والغموم والأحزان. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل حياتنا كلها فيما يعود علينا بالنفع، ونسأله أن يرزقنا الاستعانة به في جميع أمورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيه، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيه، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.